بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في القرآن الكريم مواضع ينبغي أن يتأملها الإنسان بدقة، لأن اللي مو عارف أسلوب القرآن ومتنبه إلى بعض النكات الموجودة في القرآن الكريم قد يمر عليها ولا يلتفت. ولذلك القرآن الكريم يدعونا إلى التدبر، يعني عندما نقرأ القرآن تكون قراءة غير عابرة، قراءة فيها شيء من التدبر والتأني والتمعن بأهداف القرآن. هنا نقطة لا بد من الإشارة إليها. احنا عندنا الولد مرة يكون صلبي، يعني من الصلب مباشرة، ومرة لا يكون ابن يعني مو مباشرة، حفيد، لكنه يطلق عليه ابن شرعا وعلما. اللي اريد الفت النظر الى ان القرآن الكريم لما يمر بقضية نوح عليه السلام، نوح لما ارادت الامور ان تتأزم وكانت تلوح ملامح الغرق وملامح القضاء على من في الارض، دعا ربه قال ربي ان ابني من اهلي، اجي لي النداء انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. طيب هذا ابنه، نبالي هذا ابن نوح ابنه مباشرة، ابنه صلبية. وبعدين هو بالاضافة الى كون ابنه صلبية، اكو نقطة لابد من الاشارة اليها، ان ما زنت امرأة نبي قط، ما ممكن الوصمة تنسب الى نبي من الانبياء. الله عز وجل يوفر لاعراض الانبياء الصيانة. اذا نفي القرآن لما يقول انه ليس من اهلك نفي مبدئي مو نفي دموي، يعني بتعبير اخر ان القرآن الكريم عندما يطرد بنوة ابن نوح عن نوح مو نتخذ من عدها وسيلة للتهمة، لا لا ابدا، حاشا لانبياء الله، انبياء الله اعراضهم مصونة. لكن النفي منين جاي؟ النفي جاي من ان هذا ما يلتقي معك لا بالمبدأ ولا بالروح ولا بالخواص. صحيح ينتمي لك دمويا من صلبك، بنوة دموية اكو، لكن بنوة روحية ما موجودة، مو ابنك روحيا. يعني انت ملاحظ ان بعض الناس مثلا لما يطلع عنده ولد مو طيب يقول هذا مو ابني، يعني ولا اخلاقي ولا ادابي ولا اهدافي. جد اذا كان الولد الصلبي الذي لا يلتقي مع اهدافه واخلاقه ومبادئه طرد القرآن، ويجي للحفيد ابن الابن يعبر عنا بأنه ابنه، فقل تعالوا ندعو أبناءنا بديهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عنده ولد ذكر او غير الحسن والحسين راح واولاده، عند القاسم والطاهر وابراهيم ثلاثتهم راحوا، ما عنده الا الحسن والحسين. والآية عبرت عن الحسنين سلام الله عليهما بأنهما ولدا. زين، شنو النكتة اللي أردت الإشارة إليها؟ أنه بالوقت اللي القرآن الكريم يطرد الولد الصلبي عن نوح ويقول له إنه ليس من أهلك مع أنه ينتمي إلى دموية، ويعتبر الحسن والحسين أبناء رسول الله مع أنهم بينهما واسقة أحفاد هذولا، شنو يعني وراء هذا؟ طبعا وراء هذا ان ذولا امتدادك الطبيعي، حملت مبادئك، يعني ذولا اولادك الحقيقيين. لانه ترى موضوع البنوة الدموية ما تشكل ميزة. شلون يعني؟ يعني صحيح هي من قبل ان واحد مثلا يشرف بان ينتمي الى رسول الله، هذا بلا كلام إلها مكانة قطعا، يشرف بأن ينتمي إلى النبي قطعا، لكن أن هذه المكانة أو بالأحرى هاي البنوة الدموية تشكل ميزة يتقدم بها، لا مو الشكل. ليش؟ لأنه هاي قضايا قهرية. أرجوك الآن، واحد ولد لونه أسمر، واحد ولد لونه أبيض، ما اقدر انا اقول لهذا انت لك ميزة على هذا او انت افضل او هذا افضل، من قضايا قهرية خارج ارادته. انا ابن فلان، هذا خارج ارادتي، ما العلاقة بالموضوع. صحيح انا اكرم احترم من اجل الاب الجيد، لكن ما يشكل لي فضيلة هذا. نبه، مر عليك الحديث النبوي الشريف ان حبيب محمد من اطاع الله وان بعدت لحمته، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت لحمته. ويقول أبو فراش كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحمه. إذن الانتماء الدموي القرآن الكريم ينفي معه البنوة مع أن ابنه. ليش؟ لأن ما كنت حاج بالمبادئ. يقول له صحيح هذا ولد من صلبك وصحيح تكون من دمائك، لكن هو شيء وانت شيء اخر، هو اخلاق وانت اخلاق اخرى، هو مبادئ وانت مبادئ اخرى، ما تلتقون في نقطة التقاء. زين، اذا كون القرآن الكريم يعتبر الحسن والحسين ولد ولدي رسول الله وانهما ابناء، مو مسألة انتماء يعني دموي. الانتماء الدموي ما يفعلهم بفضيلة، شيء يشكل فضيلة. يعني اجي اقول للامام انت باعتبار دمك تحذر من هالشجرة، ابو لهب دماء تحذرت من هالشجرة، فلان من ابناء الائمة دماء تحذرت، ما شكلت له فضيلة ولا شكلت له ميزة. الميزة منين اجت؟ الميزة اجت من الكشفيات، الميزة اجت من استثمار الاستعداد الذي ولد معهم. لاحظت؟ اذا بنوة الحسن والحسين سلام الله عليهما لرسول الله صلى الله عليه وآله، احنا عندما نصر عليهما مو نصر على هذا لان لن يشكلا نقطة تميز بالنسبة للامامين، لا لا، الواقع الامامين اكبر من هذا. نبالي، اذا وبالرغم من انها فضيلة قهرية لا شك اني انا هالشجرة انتمي اليها، هذا يشكل لي لون من الاعتبار، لون من الاحترام. اما انه عامل انجاز احصل عليه ثمرة، لا. من وراء هالمقدمة خلنا نرجع نشوف هاي البنوة في واقع الامر اللي اخذها الحسنان صلوات الله عليهما من جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يعبر عنهم بان هذا ابني وهذا ابني. البخاري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحط الحسن على المنبر ومرة يعاين بوجهه ومرة يعاين بالمجلس يقولهم ان ابني هذا سيد، ان ابني هذا سيد، ويكررها كأنه اكو هدف في تركيز هذه الكلمة ان هذا ابني. ها؟ وان عند اسباب السيادة سيد باي معنى. الانسان بيش يسود قومه؟ يعني الان احنا نعبر عنه فلان انه سيد قومه، بيش الانسان يسود قومه؟ شنو هي مؤهلات السيادة؟ مؤهلات السيادة احنا لما نرجع الان للادب العربي نلتمس احد النصوص الادبية، نسمع واحد من شعراء العرب يقول: واني وان كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكبي، فما سودتني عامر عن وراثة، ابى الله ان اسمو بجد ولا ابي، ولكنني احمي حماها واتقي اذاها وارمي من رماها بمنكبي. اذا يقول انا سيادتي وليدة انجازات، مو سيادتي انا منتظر انتماء قهري غصبا علي طلعت من صلبي فلان، لا مو هذا. انا سيادتي اذا بمبادراتي بانجازاتي. زين، بناء على هذا تعبير النبي صلى الله عليه واله بان ابني وان سيد، انه يحمل من المؤهلات ما يحقق له السياده، بالاضافه الى ان ابني بالمبادئ يعني امتدادي الطبيعي، يعني اللي يمثلني، يعني اكو اتحاد بالسنخية بيني وبينه، نلتقي بالاخلاق، نلتقي بالاداب، نلتقي بالفكر، نلتقي بحمل الرسالة، نلتقي بالميزات الاخرى، يعني خلاصة تكوينية لجده. زين، خلينا نرجع الى هذا المعنى اللي اكد عليه النبي صلى الله عليه واله حتى نتلمس مكانته في تاريخ الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الحسن اول وليد ولد للامام امير المؤمنين سلام الله عليه من زوجته فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، فكان حلقة الوصل بين النبوة والامامة. اول وليد ولد الامام الحسن. ولادته كانت في بداية السنة الثالثة للهجرة في النصف من شهر رمضان، او في نصف السنة، العفو مو في بداية السنة، بالسنة الثالثة للهجرة في شهر رمضان. طيب، ولد في شهر رمضان، وعلى العادة جاءت به الزهراء صلوات الله عليها الى رسول الله صلى الله عليه واله. المسلمين كانوا بصورة عامة، مو بس يعني البيت بيت الرسول، لا، المسلمين على العموم اذا انولد عندهم مولود يجيبوه الى الرسول، الرسول يعلق عليه، يباركه، بعضهم يباركه وبعضهم لا والله يطيف الصفة، تبقى هالصفة يعني لاصقة به. بس الغريب ان التاريخ يجي يغطيها اليه، يعني مثلا لما جابوا له مروان قال هذا الوزغ ابن الوزغ، من كان يشوفه الطاء صفة، فلان مر عليه الطاء صفة، فلان يعني الرسول صلى الله عليه واله طبعا مو شتام ولا لعان، حاشا لرسول الله، لكن رسول الله صلى الله عليه واله يطي بعض الناس شمات، حتى هالشمات هذه تشكل تحذير بالنسبة للآخرين منهم، ويطي بعض الناس شمات لا والله يعني هاي الشمات إما أن تنوه بفضله أو لا تطي إشارة مميزة. على كل حال هذا الموضوع قد يجينا إن شاء الله، بس أريد أقول أن على العادة عادة المسلمين اجت الزهراء صلوات الله عليها تحمل وليدها الاول، اخذه رسول الله صلى الله عليه واله وضعه على صدره، قبله وشمه واماط عنه خرقة صفراء كان قد لف بها، قالوا الم انهكم أن تلف المولود في خرقة صفراء. هسا شنو السبب؟ ما يعني الواقع أنا كلما حاولت أن ألتم السبب ليش رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن أن يلف المولود بخرقة صفراء؟ شنو السبب؟ ما اهتديت إلى سبب الواقع. يعني حاولت أكثر من كتاب راجعت وأكثر من مصدر وحتى بعض الكتب ذات العلاقة بالألوان، ما شفت يعني أنه اللون لعله هاي من الأمور اللي يمكن أن يكشفها إن العلم، لأنه قد نفهمها بشيء وهي إلها معنى شيء آخر. يعني أنا أذكر في اليوم كنت أقرأ الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، زين كون يعني أكو بعض الأصوات الواقع أغلظ من صوت الحيوان هذا، أكو أصوات مزعجة أكثر. ليش هذا؟ شنو إن أنكر الأصوات؟ القرآن الكريم يطلع الصفة شنو؟ بعد مدة ظلت السؤال يلح بذهني إلى أن يوم من الأيام ده أقرأ بحث إلى أحد العلماء الفرنسيين، علماء الطب الفرنسيين، وإذا هذا يقول أن هذا الصوت صوت هالحيوان إلى تأثير مضر على السمع بصورة مرعبة، نبهلي، ويشرح أنه من أضر الأصوات على القنوات السمعية صوت الحيوان هذا. سبحان الله. إذن القرآن الكريم كان واضع حقيقة علمية وتارك تفسيرها للزمن، ويقول عبد الله بن عباس القرآن به معاني يفسرها الزمن، كذلك السنة النبوية الشريفة. يعني بالواقع لما النبي ينهى عن أن يلف المولود بخرقة صفراء شنو وراء هذا؟ ما أدري الحقيقة. فأماط عنه الخرقة وقبله، حنكه وعق عنه بكبشين، وأمر بأن يختن في الأسبوع الأول، قال طهروا أولادكم على رأس 7 أيام فإنه أطهر لهم وأسرع في نبات اللحم وأزكى. وموضوع الختان ما أدري قد يجينا وقت يعني إن شاء الله بالليل الآتية. الواقع هذا الموضوع من ملة إبراهيم هو، وإجا القرآن الكريم أكده، يعني من بقايا التشريعات اللي كانت بالحنيفية إجا الإسلام أكده. المهم رسول الله عق عنه كفشين وحلق شعر رأسه وتصدق بوزنه ورق ذهب أو فضة وقال هذا ولدي وضمه إليه. حسب الأثناء يقولون المؤرخين دخلت عليه أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، قالت له يا رسول الله أنا رأيت رؤية شوي أرعبتني. قالها ما هي؟ قالت له رأيت كأن عضوا من أعضائك سقط عندي في بيتي في حجري وأنا مرعوبة من هالرؤية. قالها لا خير الرأيت يا أم الفاضل، ستلد فاطمة ولدا وسترضعيه، أنت تتولين إرضاعه. يقولون المؤرخين فأرضعته بلبن قثم ابن عبد الله ابن العباس. طيب الرواية غريبة من ناحية، لأنه الحقيقة بين قثم وبين الحسن زمن طويل، يعني الرواية ما ممكن. يعني قثم كان كبير لما انولد الإمام الحسن سلام الله عليه، فماكو مسألة إرضاع بلبن قثم، لأنه هو اللبن اللي يشكل رضاع ويشكل حرمة رضاع. شو وقت يشكل حرمة رضاع؟ ضمن السنتين، ها؟ يعني من بدء الولادة إلى نهاية السنتين، إذا طلع عن الشيتين ما يشكل حرمة، ما يصبح لبن يولد رضاع، ها؟ بحيث يعتبر محرم ما بين الاثنين، لا أبدا، ما طول خلال هالسنتين تمام، لأن خلال هالسنتين يتم بناء الجسم، يعني اللبن يبني اللحم يشد العظم خلال هالسنتين. لكن إذا تعدى، يعني إذا صار الولد عمره 6 سنوات وصار يرضع ويا بنت، نعم ما تحرم عليه. لانه تحرم عليه خلال الفترة المحددة، فما يشكل لبعض. شنو الهدف من الرواية يعني؟ ليه كيف سموا اكو روايات؟ الواقع لما تقرأها تلمح اكو هدف من وراءها. يعني مثلا تقرأ عند المؤرخين ان جابر ابن حيان الكيمياوي المعروف درس على خالد ابن يزيد ابن معاوية ومنه اخذ الكيمياء. زين، تيجي انت تشوف اكو بين ولادة خالد وبين وبين جابر ابن حيان مدة اكو ما بيناتهم طويلة، ما لها علاقة. هذا اجا متأخر عنا، اكو ما بيناتهم مدة، صرنا واحد شايف الثاني. تعرف الهدف شنو؟ الهدف يردون يوخروا انا ليكون تلميذ الامام الصادق. هذا الهدف. زين، واضح هذا الهدف. تلقى مثلا هدف تقرأ ان الشعبي يقول الشعبي ان جماعة زيد ابن علي ابن الحسين، جماعة زيد ابن علي ابن الحسين اجوا ليه زيد، قالوا له احنا ما نبايعك حتى تتبرأ من الخليفتين. فقالهم معاذ الله ذولا وزيرا جدي، انا ما اتبرأ منهما. رفضوا فشموا بالروافض. زين، تيجي للموضوع تلقى بين هذا بين الشعبي زين وبين ثورة زين زمن طويل ابدا ولا الى علاقة. يعني الشعبي متقدم على ثورة زين، ما له ثورة زين متأخرة، ما له علاقة بالموضوع ابدا. الحكاية كلها مخترعة من اولها لاخر. نبهت شوي؟ زين، اكو روايات من هالنوع يمتى نخلص من يعني يريد لها نخل تاريخنا؟ والله يعني تاريخ عندنا تاريخ يعني ظلامة يظل التاريخ بهالشكل، لان هذا يشكل كارثة عندنا، يشكل كارثة وكارثة لا حدود لها، لانه مبني على جور، مبني على كثير من الانحرافات، مبني على ايديولوجي معين. يعني غريب، يعني يحتاج الى نخل هواية كافية، لانه اللي يأكل هالثمرة المرة المسلمون انفسهم. يعني ارجوك، انا المفروض ان التاريخ يشكل جزء اساسي من حضارتي. ما له معنى انا اجي امنع نفسي الان اذا صار مرض بمدينة من المدن تهرع الدول تجند كل امكاناتها لمكافحته. زين، اذا مرض وفد على الجسد، هذا مرض، مرض خلقي، مرض على العقيدة، مرض على الفكر، على التاريخ، لازم تجند الى قوى تنظفه، تريح الناس من البلاء من الشوم. شنو ليش شنو ذنب المسلمين؟ يعني ارجوك اهل لا اله الا الله ناس يقول لك انا اريد اشرب بنبع لا اله الا الله، اي رافد يوصلني الى لا اله الا الله انا اعتبره رافد محترم. يعني انا مطلوب اجي اشتر مشاكل، جايبني انا الى المشاكل؟ وهي المصيبة، المصيبة اكوش كم مرتجم، كم منتفع. هذول ما تهمهم وحدة المسلمين، وانما يهمهم ان يشبعوا ولو على جراح المسلمين. تلقى اكو روايات من هالنوع تستهدف. يعني الحقيقة ممكن شيء واحد اكو نقطة الفت نظرك، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. اللي يسلم وما يهاجر الله يقطع ولايته عن المسلمين. العباس بن عبد المطلب ما هاجر إلا متأخر، هاجر بالسنة الثامنة للهجرة، الإمام الحسن أولاد بالسنة الثالثة. ممكن أن تكون مثلا الرواية وراها محاولة بأن يعتبر من أوائل المهاجرين، لانه شلون يرضع بلبن قتام والعباس بعد بمكة هو قتام؟ فممكن يراد من وراء هالمعنى. يعني غير هذا ما ممكن. يعني كلما حاولت ان اجد ما اتصور اكو شيء الا هالمعنى. على العموم، النبي صلى الله عليه وآله بشر به بانه سيد وانه ولده، والآية الكريمة ثبتت الولادة. ليش؟ لأن الولادة هي عبارة عن ولادة مبدئية، وليست ولادة قهرية مثل ما ذكرت لك. ما معقول ان النبي يجعلها نقطة فخر للامام الحسن ان قهريا طلع من صلبه. لا، هواية ناس قهريا طلعوا من صلبه وما اظن يرتاح لهم رسول الله صلى الله عليه وآله. المهم اذا الولادة ولادة مبدئية، اما هذا خلاصة تكوينية للنبي صلى الله عليه وآله، يحمل خواصه، يحمل عطاءه وانجازاته، يحملها الامامان الحسنان. طيب خلينا نتلمس هالمعنى. درج الامام الحسن سلام الله عليه في هذا البيت هو ورأسا من بعد السنة، يعني ما بينه وبين الحسين طفل واحد، ولد تقريبا معا، شبا وترعرعوا في هالبيت في هذا الجو او في هذه الاسرة اللي كانت موضع حفاوة القرآن، لان هذا البيت القرآن الكريم او لا عناية لا حدود لها. مفسرين يقولون لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، قام الخليفة الاول قال له يا رسول الله، قال بلى، قال له هذا البيت منها، واشار الى بيت فاطمة قال هو سيدها. هذا البيت السماء اولته العناية، اولته الرعاية، بتميز تركة النبي صلى الله عليه وآله اذا مر عليه. يقول ارباب الحديث 6 اشهر او 8 اشهر او اكثر كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمر على باب بيت فاطمة في طريقه الى المحراب، يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، واجلسوا للصلاة يا آل محمد، يعني ما يروح الى المحراب حتى ينبههم الى الصلاة. هذا البيت اللي الآية الكريمة تذهب عنه الرج، تدفع عنه الرج، تجعله طاهرا مطهرا. انما تريد الآية الكريمة ان تغرس في نفوس المسلمين مدى طهارة هذا البيت، مدى كمال هذا البيت وعطاء هذا البيت. فالبيت كان موضع عناية القرآن، مو بس موضع عناية القرآن، موضع عناية النبي وموضع عناية المسلمين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يبرح، يشيد بفضل هذا البيت وبفضل حتى بابه. الحسن والحسين درجة في هذا البيت. كان النبي يدخل، دام غالبا الصحابة يطلعون مع النبي من المسجد، اذا طلع يمر بباب بيه، لان بابها على المسجد، اغلقت الابواب الا باب فاطمة ظلت على باب المسجد. يقف رسول الله على الباب يصيح اخرجي لي حسنا وحسين، فتطلعهم وقد وضعت في عنقيهما قلائد من شخاب يحتضنهما رسول الله، يقبل هذا مرة وهذا اخرى ويقول هذان ولداي احب الله من احبهما وابغض الله من ابغضهما، هما ريحانتاي من الدنيا. ثم يداعبهما ويفرغ من مداعبتهما، بعد ذلك يلتحق ويلتحق به المسلمون يذهب. هدف كان عند الرسول صلى الله عليه وآله بالتأكيد على هذا البيت وبرعايته وبرعاية هذين الولدين وتربيتهما. شقد عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عاشوا هالفترة يعني من ولادتهم الى وفاة الرسول 7 سنين واشهر، هاي اللي عاشوها مع رسول الله 7 سنين واشهر. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله ووفاة النبي اخذت اثرها من عندهم. كانوا في حياة الرسول ما يسمون الرسول الا يا ابا، وما قالوا للامام علي عليه السلام يا ابا الا بعد ان توفي رسول الله. عبروا عنا نعم يا أبا. يبدأ دور آخر من حياتهم بس دور أفعم بالآلام، لأن بداية هذا الدور راحت أمهما فاطمة سلام الله عليها. رواية 3 أشهر تعتبر الامتداد الأكبر، وإلا أكو رواية 75 ورواية 40 يوم قضت عليها المصيبة. زين، ففجعا بأمهما، ولذلك الزهراء صلوات الله عليها أرادت ألا يترك فقدها أثره عليهما، أوصت الإمام يرون قالت لعليك بعدي بابنة أختي أمامه إنها تكون لولدي مثلي، ومع ذلك قالت لا اجعل لهما يوم وليلة، يعني لا تخليهم يشعرون برحيلي، خليهم إلى جانبي. وطبعا شفقة الأم، وإلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا المعنى طبعا ما يفوته، والحسن والحسين من الإمام علي بمنزلة الروح من الجسد. فهالدور تلقوه بشيء من الألم، تلقوه بشيء من المأساة بعد فقد أمهما، لكن كان بحجر أمير المؤمنين سلام الله عليه ترعرع في حجره وظل في هذا الدور مع أمير المؤمنين، وهذا الدور الواقع تعرضوا به إلى لون من التفاعل مع مجموعة من الأحداث، لأنه مرت على المسلمين أدوار شوية بها تشنج، وعاشوا الحسن والحسين ذن الأدوار، لكن مكانتهما كانت محفوظة. طبعا المؤرخين يقولون عمر بن الخطاب كان يطي أصحاب بدر يميزهم 5000 ويطي باقي الصحابة طبعا أقل على مراتبهم، ويلحق الحسن والحسين بأصحاب بدر يعطي 5000 5000. جاءت إليه يوم من الأيام حلل جابوها من الغنائم وزعها ونسي الحسنين، تنبه إلى أنه ما أعطى، فأرسل إلى مصدر تلك الحلل فجيء بحلتين دفعهما للحسن والحسين ليلبساهما. في موضع عناية المسلمين وموضع رعاية المسلمين، لأن المسلمين ملئ أعينهم حجر رسول الله الذي كان يغوي الحسن والحسين، وملئ أعينهم البيت اللي كانوا طالما يطبون على النبي يلقوم احتضن الحسن والحسين، ويمكن اكو ملامح على التراب، اكو ملامح على الثرى اللي كان يلعب به الحسنان، ويقول احد الادباء وعفرت خدي في ثرى مش عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات الى الله تنصب، واثار اقدام صغار ومهجع الى الحسنين الزاكيين وملعب، وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها الى جلد كبش حيث تجلس زينب، رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب. فملع عيونهم هالمكان، وملئ عيونهم طيوف النبي وهو يحتضن ولديه، وملئ نفوسهم مكانت هذين الصبيان اللذين تبدو عليهم البراعة من ايامهما الاولى. ابتدأ هذا الدور وظلوا بهذا الدور في واقع الامر الى جانب امير المؤمنين، وامير المؤمنين سلام الله عليه انصرف خلال هذه الفترة الى الجانب العلمي والى خدمة المسلمين في الجانب العلمي. نريد نلمح الملامح اللي تحقق بنوة الحسن صلوات الله عليه الى رسول الله، اللي قلت لك في صدر البحث انها بنوة معنوية وليست البنوة المادية. شنو هي آثارها؟ خلينا نرى. أولا، رسول الله صلى الله عليه وآله كان في عبادته دؤوبا، وقف حتى انتفخ الساق وورم القدم، وكان الإمام الحسن سلام الله عليه نسخة من هذا الموقف. كان المؤرخين يقولون إذا ذكر القبر بكى، إذا ذكر النشور بكى، إذا مر على وصف جنة أو نار يغشى عليه، يغشى يسقط مغمى عليه إلى الأرض. حج 25 حج طلبا أو حجة طلبا لمرضاة الله ماشيا على قدميه. إلى أن يجي لي سعد بن أبي وقاص قال له يا سيدي أنت يو تعتزل الطريق تروح في طريق آخر يو لا تركب، لأن أنت راح تشق على الناس، الناس ماك واحد من عندهم يقوى على أن يركب على ظهر راحلة ويشوفك تمشي على رجليك. قال له لا، أنا أتنكى الطريق، أنا أطلب وجه الله بأن أصل إلى بيت ربي على رجلي. فعلا أصل إلى بيت ربي على رجلي. أكو نقطة شوية التفتلة هنا، المفسرين يقولون ليش الله عز وجل أمر موسى عليه السلام بأن يخلع نعليه عندما دخل إلى الوادي؟ قال يخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أراد أن تمش رجله بركة الأرض. الإمام سلام الله عليه يقول وأنا أمشي على هالرمال اللي مشت عليها خطى المسلمين، الرمال اللي أول ما صافحت كلمة لا إله إلا الله، أريد أنا أمشي. وكان يمشي نعم على رجليه 25 حجة والنجائب تقاد بين يديه. وإذا دخل إلى البيت بمجرد أن يدخل إلى الكعبة يسمعه ساجد ويصيح إلهي عبيدك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، إلهي فقيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. يقول له واحد، يقول له يا ابن رسول الله أنت سيد شباب أهل الجنة، أنت الحسن ابن علي بن أبي طالب وابن رسول الله، أنت بهالقمة من هالمكانة وبهالقمة من هالأعمال، شوية تكثر من البكاء، ليش هالبكاء؟ يقول له أبكي لهول المطلع ولفراق الأحبة. نعم، هول المطلع، الاطلاع الأولى على القبر، يقول له أنا رح أواجه قبر، هذا القبر إما روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران، هذا يبكيني. أنا واثق أن الإمام الحسن يعرف مكانه، ولكنه يعطي بذلك درسا وعظة من أبلغ العظات. يقول له أبكي لهول المطلع ولفراق الأحبة. كان غاية في الخشية من الله عز وجل، دأبه وديدنه العبادة، الصلاة وقراءة القرآن والمشي إلى بيت الله والقيام بما يتصل بهذا من قريب أو بعيد. جانب العلم في حياة الإمام سلام الله عليه، نص أيضا المؤرخون أن له سارية بالمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، يتكئ على سارية إذا فرغ من الصلاة، ويأتي إليه وجوه الناس يسألونه عن أمور دينهم. وجوه الناس نعم، والإمام سلام الله عليه يفتي. وإن كان هذا المعنى في الواقع أكثر من مرة يعني تكرر فتوى، وكان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يحيل إليه بعض الإجابات، إذا إجى سؤال للإمام يحيل إليه والإمام الحسن يجيب. طبيعي هذا شيء غير مستبعد. ليش؟ لأن احنا نعرف خدم أهل البيت كانوا غاية في الفقاهة، من رافق أهل البيت كان غاية في الفقاهة، فما رأيك بمن يترعرع في حجر الرسول وفي حجر علي بن أبي طالب باب مدينة علم رسول الله وينشأ هذه التنشئة؟ فكان الإمام الحسن سلام الله عليه يجيب، وأجوبته منتزعة من القرآن رأسا، يعني إذا سئل ماكو تفسير القرآن بالقرآن، يسأل بمسألة فيعطي جوابها من القرآن نفسه. كانت إلى حلقة العلمية في وسط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. بعدين ما شغله العلم ولا شغلته العبادة عن القيام بدوره الاجتماعي. دور الاجتماعي شنو؟ انت لا تنسى ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يعني اعطى اولاده تركه في حياته وبعد مماته الواقع تركه تعليميه. الامام امير المؤمنين كان يطوف على البيوت، كان يصل تلك البيوت، يحمل الى تلك البيوت ما يرى انه يحقق معنى البر. الامام الحسن سلام الله عليه يلعب نفس الدور، يطوف على بيوت الضعفاء وعلى بيوت الفقراء وحتى على بيوت الاشرار، يعني صارت احداث اروي لك بعضها. دخل عليه يوم من الايام واحد من اشراف الناس، المؤرخين يهملوه يقولون سأل سائل، لا هو واضح انه من الاشراف. دفع للامام سلام الله عليه 50,000، ثم احرج هذا الرجل، احرج يريد لحمال يحمل المال، يظهر ماكو بجيبه شيء حتى يدفع للحمال اجور، احرج امام الحسن. يقول المؤرخون خلع الامام الحسن طيلسانه واعطاه كراء للحمال، قال له هذا كراء لك احملها الى بيته. كثير ما كان يردد هالمعنى، نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل. لا تنسى صارت أكثر من حادثة للإمام سلام الله عليه، تقريبا أثقلت بيت عنده، يعني الأموال اللي عنده. أكو بعض الأنصار يقولون المؤرخين عدهم بستان اضطروا الى بيعة كبيرة، مزرعة اشتراها منهم الامام الحسن سلام الله عليه ب400,000 درهم اخذها منه. بعد ايام عرف ان ذولا من باعوا هالبيعة شددوا بها ديونهم وتعرضوا الى شدة الى ضيق، الى وذولا معودين على رفاه. واحنا ترى اكو عندنا نظرية التصاون موجودة بالتوزيع الاسلامي، يعني اوضح لك اياها. نظرية التصاون يعني ان اللي يعطى زكاة مو ينعطى بشكل واحد، لا لا، احيانا واحد ينعطى يشترى له عبد من الزكاة، يشترى له واسطة للركوب من الزكاة، يعني يكون ينظر الى مكانته، كنت تشد حاجته، يعني هذا معود على خادم، معود على طعام طيب، معود على بيت بكرامة. المشرع الاسلامي راعى مكانته. هذول من هالنوع لما باعوا الضيعة تعرضوا الى الضياع، تعرضوا الى الجوع. بلغ الخبر الامام سلام الله عليه، اخذ صك الضيعة واعاد الضيعة لهم، دفعها اليهم. وكان هذا دأبة، هذا ديدنة، يعني يرعى الناس على مختلف طبقاتهم بالعطاء. كان عطاء مضرب المثل، عطاء نعم مضرب المثل. كان الإمام سلام الله عليه لا يبرح الدار إلا ويخرج غلمانه من ورائه يحملون بدر الدنانير والدراهم من صدقات أمير المؤمنين اللي كانت متروكة إليه، من صدقات امير المؤمنين. كان الامام سلام الله عليه يعطي منها الكثير. اذا تعدينا عن كرمه وجئنا الى حلمه، نشوف نفس الملامح اللي كانت تلوح على رسول الله تلوح على ولده من ناحية الحلم. يعني انت لما تقرأ قصة عصام ابن المصطلق، عصام ابن المصطلق قصة الواقع تخلي الانسان يفقد اعصابه، لان هذا رابي بالشام وملقني ان هؤلاء بعيدين عن رسول الله وبعيدين عن الاسلام. يمسك الامام باع وسط المدينة ويشتمه شتما لا حدود له، ويشتم الإمام علي ويستقبل الإمام بتلك البسمة، يستقبله بتلك الروح الكبيرة، وبالأخير يقول له أحسبك غريبا، مل بنا إلى الدار، إن كنت فقيرا أعطيناك، إن كنت سائلا أجبناك، إن كنت على حاجة واشيناك. ويقف مذهول هذا من هذا القلق، يقول له هذه شيمة أهل الدين وأخلاق أهل الدين، أشهد أنكم حجج الله على خلقه وتكون سبب لهدايته. هالمواقف من هالنوع تكررت من الإمام الحسن سلام الله عليه أكثر من موقف وموقف، نعم تكررت عنده إلا في حالات معينة. بعض حالات الواقع الإمام سلام الله عليه لا يعني طلع بها عن المستويات. أحيانا أكو مناقشات بينه وبين عمرو بن العاص، أكو مناقشات بينه وبين أشخاص من النوع طلع بها الإمام، لأن العدل وضع الشيء بموضعه. أحيانا الشدة لا بد منها، أحيانا الواقع الشدة لا بد منها، لأنه أحيانا يعتبر من غير العدل أن تقابل بعض الناس بخلق. فكان الإمام سلام الله عليه غاية بالحلم وغاية بالخلق، ويوصل الأمر به إلى درجة أن جماعة يدخلون عليه يعني ينرفزون أعصابه، واية يطبع عليه واحد يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، أرجوك يعني هذا رجل. والإمام حسن ما يتهمه أبدا، يعني رجل من 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 حاشية الإمام تقريبا، من أصدقائه أو من أسرته الفكرية، من أسرته الروحية. وإذا هذا الرجل يواجه الإمام بهذا اللون من الخشونة يريد لها أعصاب الواقع. يعني أنت إذا كان تعتقد بإمامته ينبغي الاعتقاد بإمامته أن يحملك على الإذعان، إذا لا والله ما تعتقد بالإمامة ينبغي أن تعرف أن الإمام حنكته التجارب، وأن رايبي ببيت كل علم وحصافة وحنكة. شنو معنى يا مذل المؤمنين؟ أنت دارس حجم المشكلة مثلا، عارف ليش الإمام الحسن سلام الله عليه ما نهض وقاتل حتى تقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين؟ عارف حجم الواقعة حجم المعركة؟ كلها معارفة، هاي ما اكو عند مشه شهد. المشكلة ان ذولا منا هالشكل يقولوا له يا مذل المؤمنين، بينما لو نهض يجي التاريخ ثاني يوم يمكن يخلع عليه نفس اللقب اللي خلعوه المؤرخين على الحسين. تدري اللقب اللي خلعوه على الحسين شنو؟ الحسين قتل بسيف جده. كيف؟ انش طلع؟ ليش طلع يقاتل؟ خرج على امام زمانه قتل بسيف جده. اي من ناحية، اكو طرف اخر من ناحية ثانية، اكو اصرار عند مؤرخي المذاهب الاربعة يقولون ان المهدي ابن الحسن مو ابن الحسين. ليش؟ يقولون الله عوض به تضحية الامام الحسن. الإمام الحسن واجن سوى ضحى وتنازل عن الخلافة، الله رادي كرمه جعل المهدي ابنه يحكم في آخر الزمان. ويصرون على هذا المعنى، وأن الذي يذهب إلى أن الإمام المهدي من ولد الحسين يغلطوه ويحملون عليه حملات منكرة. زين الواقع المسألة كل واحد ينظر لها من زاوية معينة. هذا لو عنده لون من الإذعان، لون من الاعتقاد بحصافة الإمام، كان ينبغي أن يتوقف. يعني ما يجرح الإمام بكلمة من هذا النوع، السلام عليك يا مذل المؤمنين، ويقابل الإمام يقول له تعال ترى أنا صالحت إبقاء عليك وعلى أمثالك، انتو كم واحد، انتو حملة الفكر، إذا متوا خلاص انتهى كل شيء، انتو راح تشكلون، انتو إذا رحتوا تشكلون ثغرة، خليكم على الاقل حملة عقائد تمر عبر الاجيال، خليكم تحملون فكرنا، انت تعرف شنو اللي صاير حتى الجاني الى ان اصالح معاوية. المسألة انا ما اتهم بالجبن، طب الامام سلام الله عليه الى تاريخ بالحروب مشرق، تاريخ الى بالحروب مشرق، قيادات متصلة. انا هالمعنى سبق ان اشبعت بالسنين الماضية اكثر من مرة. اذا المسألة تكون تؤمن بأن الإمام سلام الله عليه إنما بايع أو إنما صالح لوحدة مسلمين، صالح لتخليص المنطقة من مجازر دامية لا تؤدي إلى نتيجة، يعرف أن الإمام ما راح يصل بها إلى نتيجة، اضطر أن يصالح وأخذ الشروط المعروفة. على العموم حلمه سلام الله عليه، حلمه لا يوازن. أنت تتصور عبد الله ابن الزبير شقد عنده حقد على أهل البيت، ومع ذلك لما يمر بتاريخ الإمام الحسن يقول والله ما قامت النشاء عن مثله، والله ما قامت النشاء عن مثله. عبد الله بن الزبير يعتبر رجل ثوري يعني مو عادي، نبه لي، ويدرك أهمية موقف الإمام الحسن ويقول هالخصافة وهالوعي يخليه الوحيد اللي لا يضارعه أحد، ما قامت النشاء عن مثله. هكذا كان صلوات الله وسلامه عليه، علما وحلما وهديا وورعا، بحيث خلاصة كان من جده رسول الله. هذا المعنى اللي حقق للبنوة، هذا المعنى اللي حقق للبنوة ولأخيه الحسين لرسول الله، يعني الابن اللي تقدر تعتبره الولد الطبيعي، ها؟ يعني الولد الروحي، مو مسألة الانتماء الدموي. جه انا اريد فد موقفين اذكرهن على خلاف المألوف، ها؟ عادة احنا نختم بوفاة الامام سلام الله عليه، لا ما اختم بوفاته، اريد اختم بموقفين. الموقف الاول انا المحت لك ان الحسن والحسين تقريبا في سن واحدة، بيناتهم سنة مو اكثر، ترعرعا معا ونشأ معا ودرجا في ذلك البيت الطاهر وفي حجر فاطمة وفي حجر رسول الله وفي حجر الإمام علي عليه السلام، وتقريبا ما حد فارق الثاني. إلك عاد أن تتصور شقد مرت على الإمام الحسين لوعة يوم اللي رجع إلى الدار ووجد مكان أخيه خاليا. تصور يعني هذا اللي يعيش وياها الفترة الطويلة، يعيشان معا في هالأجواء هاي المملوءة دفء وحنان ولطف متبادل، يظللهما وحي السماء أيام جدهما ولطف أبيهما أمير المؤمنين ومجده ثم مكانتهما في نفوس المسلمين، ويفاجأ الإمام الحسين بفقد أخيه. هل اللي عاد يقعد على القبر يخط الأرض ويقول غريب وأطراف البيوت تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب، أدهن رأسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب، إلى آخر موقف الإمام. يقولون عن المؤرخين كان يدور بالدار لما رجع يقول أجول بالدار لا أراك وبالدار أناس جوارهم غبنوا. هذا موقف. الشيء الثاني، معظم المؤرخين يقولون أن بلال رضوان الله عليه مؤذن النبي هذا هاجر إلى الشام لهناك دار الجهاد على حدود الروم، كان يقاتل يشترك بقتال الروم، فقعد هناك رابط هناك وأحب أن لا يحرم من الجهاد. يقولون في عالم الرؤيا أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له يا بلال جفوتنا، أنت طلعت يبدو رأسا من بعد وفاة النبي الحادثة، جفوتنا يا بلال وبعدت عن دار الوحي. بلال ما يعني استطاع أن يهدأ تلك الليلة، بمجرد أن أصبح الصباح شد راحلته وجاء إلى المدينة. لما دخل إلى المدينة طبيعي أول بيت يروح ليه وين؟ بيت رسول الله. إجا إلى بيت رسول الله دخل، احتضن الحسن والحسين. الحسن والحسين لما وقع بصرهما عليه ذكر أيام جدهما، يعني أعادلهم هاي الذكريات الحبيبة إلى نفسيهما، احتضنا واعتنقا وطلب منه أن يؤذن. قال إنا نريد منك الأذان يا بلال. قال نعم ونعمة عين. حبا وكرامة صعد إلى المأذن. لما صاح الله أكبر خرجت العواتق من خدورها وارتجت المدينة رجة واحدة. واقبل الناس يهرعون الى مسجد النبي. واستمر بلال باذانه ما كاد ينهي الاذان حتى كان الحسن والحسين قد غرقا في دموعهما. احتضنهما بلال يمسح عنهما دمع عينيهما. وكانوا موضع تجلة المسلمين لان راوا فيهما رائحة رسول الله. اقول سيدي سيدي انت محراب رسول الله ذكرك بجدك وهو محراب واحد خالي. اذا كيف بك لو رأيت محاريب آل محمد من بعد ما رجعت اليها شباياكم. خلي نسمع دعبل يحدثنا عن هذه الدار. نسأل الدار التي بعد أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات وأين الأولى شطت بهم غربة النوى. أفاني بالأقطار مفترقات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد للثفناتي. سيدي ليتك ترى اختك ليتك ترى شقيقتك تجول بدياركم من بعد واقعة الطب. خويا وحقك لا شهبت الدار على جيها بدمع شجاب. اشوف رسومكم بها واشتم ريحة الاحباب والذكار لياليكم واتكوى مقبال الباب. تجول من دار الى دار شعب دهر الحسين واخرى الى دار ام البنين. بعد ايات دهر بكم يعود